السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب في الوفاء بالعهد. في الوفاء بالعهد أي عهد؟ لأنه إذا عاهد غدر هذا من علامات أو من آيات المنافق. وقد يكون العهد بشيء مما يتعلق بالنفس أو بالمال أو بأي شيء، فيجب إذا عاهد الإنسان عهدا مما يجوز فيه العهد فلا يجوز له أن يغدر ويخون هذا العهد، وخاصة إذا أعطى المعاهد عهدا بالأمن يكون ذميا أو حربيا. إذا أعطي عهدا دخل ببلاد الإسلام بالعهد والأمان فلا يجوز أن يخونه أحد، والوفاء واجب. قال الإمام أبو عبد الله إمام أبو داود رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي الإمام عن مالك الإمام عن عبد الله بن دينار التابعي الجليل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينسب له لواء يوم القيامة، ينسب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان. هذا ومما يخزيه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد. وفي بعض الروايات ينسب على ظهره، وهي رواية أيضا صحيحة، ينسب على ظهره لواء ويقال أو ينادى عليه هذه غدرة فلان. فيقول: لا شك أن إذا كان الذنب ستر عليه كما جاء في الروايات أن الله عز وجل يستر على العبد أشياء كثيرة، وأما هذا فيكون يفضحه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق، فهذا يدل على عظم هذا الذنب. وهذا الحديث يدخل في فضائل الإسلام أيضا ومناقب الإسلام، أن الإسلام واقف بالعهد حتى ولو كان مع غير المسلم ولا يغدر. نعم، فالخيانة على كل حال لا شك فيه من الكبائر، ولا يجوز أن يكون العهد الذي أعطاه والأمان الذي أعطاه. ثم قال: باب في الإمام يستجن به في الوعود. يستجن به في الوعود أي يستتر وراءه بالعهود. إذا كان الإمام أعطى أحدا أمانا فلا يقال أن لا يجوز لأحد أن يغدر فيكون هذا أكثر وأعظم فأعظم ذنبا. ولذلك قال استجد به، معناه أنه يستتر وراءه، والإمام لا شك فيه هو الذي يقتدى به في كل شيء. فإذا كان الإمام أعطى العهد والأمان فيكون هو الأوسط والأعظم. كذلك إذا كان الإمام لم يعط أحدا عهدا ففي هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يعطي عهدا إلا إذا أقره الإمام. إذا أقره الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وقال: قد استحل دماء كثيرا من الناس، وقال: يقتلون ولو كانوا مخلقين بأستار الكعبة. ولا يجوز لأحد لمثل هذا أن يعطي أحدا. باب في الإمام استجن به أي بالإمام بالعهود والمعافيق والصلح والأمان. وفي بعض النسخ: باب يستجن بالإمام بالعهود. كل هذا بمعنى واحد، والمعنى أن الإمام يستتر به وأنه محل العصمة والعقاية للرعية. محل العصمة في الحقيقة ليس معناه أنه معصوم، لكن يعتصم به، يعتصم به ويلتجئ إليه بعد الله تبارك وتعالى في آرائه. الجنه والترس، وانما اذا استدرى بالترس فقد وقع نفسه من اذيه العدو. فكذا الامام يستدر به بالعهود والمواثيق وصوله الى الامام. فالامام اذا اخذ العهد وصارح بين المسلمين وبين غير اهل الاسلام معركه، فالمسلمين يسيرون ويمرون في بلاد اهل الشرك ولا يتعرض لهم مخالفهم باذيه ولا فساد في انفسهم واموالهم لاجل هذا الشرك. واذا صالح الامام فلا يقول احد انت ما كان للامام يعني يصارح، لانه هو في الغالب يستشير على الحل والعقد ثم يعاقب، فلا يجوز للانسان ان يعترض على صلحه وعلى امانه لاحد. قال الامام ابو داود قاله حدثنا محمد بن الصباح البزاز، هو من الثقات المعروفين من سيوطي ابي داود رحمه. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد، هو عبد الرحمن بن ذكوان من الثقات، عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، ذكوان السمان عن الاعرج عن ابي هريره، هذا اسناد معروف وضرب معروف، وحديثه واسناده صحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الامام جنه يقاتل به، يقاتل به اي به يعني ما هو يعني. فالامام اذا قاتل عهدا فلا يجوز لاحد ان يتخلف، خاصه اذا كان استنفر الناس عامه فلا يجوز. كذلك الامام يقاتل لاجله اذا كان كما قال الله تبارك وتعالى وان طائفتان فان بغت احداهما الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تضيئ الى امر الله. فالبغاة الذين يبغون الفساد في بلاد الاسلام ويخالفون الامام فيقاتل به اي بسببه ايضا، اذا كان سبب جاء لاجل الامام ونيل منه او احد يريد ان يعرضه بسوء يتعرض له بسوء، فيجب على المسلمين ان يدافعوا عن الامام وهو حق شرعي للامام، كل واحد يسال عن حقه عند الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث يدل على ان الامام له احترامه له هيبته له هيئته، لا ينبغي ان تمس هيئته وهيبته وقوته. نعم نعم. ما في امام ايش هو؟ لا المسلم منه الامام المسلم قطعا، الامام المسلم وان كان فيه بعض المخالفات، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروا كفر البراءه، لا تنزعوا يدا من طاعه حتى تروا كفر البراءه. اما اذا كان هو في ذاته فيه بعض الكبائر لكن مع ذلك يامر بالمعروف ويقيم شرائع الاسلام في الاخرين، ففي ذاته مهما كان اذا لم يكن كافرا ولم يصل الى الكفر فلا يجوز بحال من الاحوال ان يتكلم حوله ويتكلم وراءه ويثار الناس حوله ابدا، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقه ما لو ذهبت تجمع الروايات التي هي طاعه ولي الامر له معنى كبير جدا، وكانك تقول ان هذه الثورات التي تاتي هي تاتي بالخير ابدا، الدماء التي اريدت في هذه الثورات. نقول اذا كانت القوه للمسلمين وراءوا من الامام خلافا او كفرا براعا منعا من الاشياء التي هي شرعيه، ففي هذه الحاله اذا قاتل احد ربما يكون له جائز، لكنه اذا لم تكن لهم قوه ثم رموا بالجمهور بعامة الناس هؤلاء العلماء الذين يقودون مثل هذه الثورات في الحقيقة في مضار أكثر من منافعها. الآن انظر ماذا صار في تونس، ماذا صار في مصر، ماذا صار في ليبيا، كل هؤلاء الآن قد أريقت دماء كثيرة، وإن دم المسلمين أعظم عند الله، إن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من الكعبة. لكن إذا كانت القوة لهم ففي اول الامر اذا خرجت خارجه او خرجت باينه فهم بغاة، لكن اذا نجحوا واقاموا الحكم الاسلامي يجب عليهم ان يخضعوا ويقنعوا له ولا يجوز الخروج عليه، لان المقصود ان يستتب الامر على احد من الناس وهو الذي يسير امامه، ولو جاء بالقوه، لانه اذا خرج بالقوة فأول أمره هو باغي، لكن إذا نجح في خروجه وأقام الحكم الإسلامي فيجب على الناس عامة أن لا ينزعوا إلى الطاعة عنه، خاصة إذا كان الذي خرج عليه من الذين كان فيهم فسق وفجور وغيره. نعم. ولذلك في الحقيقة احترام الإمام وهيبة الإمام يجب أن تكون في قلوب المسلمين، ويجب أن يقاتل الناس دونه، إذا كان أحد ينال منهم يجب عليك أن تقوم وتقول لا تتكلم أمام الناس ضد الإمام. كذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقالون ما كانوا يتكلمون ولا كلمة حتى يمس من حرمته ومن عظم شانه، لأن شانه عظيم، هو خليفة الله أو خليفة رسول الله، ليس خليفة الله بل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه لما تكلم الناس تجلا وزورا عليه شيئا كثيرا، فبعضهم قال تكلم. هناك أمور أيضا قد لا يصل أمير المؤمنين أشياء التي يحصل في ساحة الناس وفي أسواق الناس، ويقولون ويتكلمون على الرئيس وعلى الإمام ويقولون هذا حكمه فاسد وكذا. كل هذه الأمور في الحقيقة يواصلون عند الله تبارك وتعالى، ربما لم تبلغ الأشياء. فلذلك لما قالوا لأسامة بن زيد كما في صحيح البخاري قالوا كلم خالك عثمان رضي الله عنه، فقال ترون أني أكلمه أمام الناس؟ والله لا أكلمه إلا سرا، حتى لو كانت نصيحة فلا ينبغي في مجالس عامة أن ينصح الإمام حتى لا يستخف الناس بهيبة الإمام، فيقاتل به أيضا لسببه. نقاتل حتى إذا كانت طائفة تتكلم على الإمام وتريد تسكت الإمام أو تريد تثير الناس عليه، يجب أن يقاتل لأجله حتى يتبقى ويحصل الأمر للإمام ولا يحصل الفساد في المسلمين. لأنه الآن ليبيا نفسها لا شك في نجاحه على كل حال، لكنها حتى يشهد الله يتصلون به يقولون قبيلة سنفاء وفلان وفلان بينهم حقوق قديمة، وخاصة قديمة قبيلة اسمها ما أدري شمساوية وشمسة، قالوا هذه كانت موالية للحكم الأول، فجاء السلطان وقتلوا منهم ناس كثيرين لأجل موالاته للحكم الأول، فالآن هم وجدوا فرصة ويقتلون الإنسانيين. أي واحد يجدون قبل يومين قالوا أرسلوا لي بالرسالة قالوا ذبحوا مصر الحمران، وهكذا واحد قلنا طيب أين الدولة؟ قالوا الدولة ضعيفة ما تقدر تعمل شيء. قلت يجب عليكم أن تكونوا أنتم مع الدولة شيء حتى تقيموا الصلح. والله امرأة أرسلت قالت بنات زنتان ما تتكلم مع زوجها أو لا تروح مع زوجها حياة إلى أبيها، لا تحضر مجلسه مع زوجها وحدها، يعني عندها حياة إلى هذا الآن تقول تنتهك مرماتها وتنكسر، هكذا تقول هي. طيب كان هذا حقا لا شك فيه، والآن هذه من حصادي أو فسادي تلك الثورة، إلا إذا كان أقاموا. ويجب على الناس الآن أن يقوموا مع الدولة الآمرة ويكون يخالفوا يقاتلوا لأجل هذه وبها مع الناس الذين يقومون ويشدون بالأمر بالعقيدة. فهذا معنى إنما الإمام جنة يقاتل به، جنة يستتر به يقاتل معه، يستتر به كأنه هو جنة ونحن وراءه نستجن به، أو يقاتل لأجله أيضا، يقاتل لأجله ونتخذه جنة لنا حتى تختبر لنا يحتفظ لنا أمرنا وكذلك أعراضنا وغيره. ثم بعد ذلك في الحقيقة هذه المسألة الآن الناس سبحان الله يعني قتلوا بالجمهورية، والجمهورية ما دخلت في بلد إلا أفسدت، الجمهورية التي ليس فيها أي موازنة بين العالم والجاهل، بين المرأة والرجل، الشيخ ابن باز يساوي رأسه رأس أي امرأة أو صوته صوت أي امرأة، أنه كذا في الأصوات الانتخابية وكذا، وهذه كلها من الحماقات التي أورد إلينا الكفار وهم سبحان الله ترى عندهم جمهوريتهم في امن وامان، لا يخالفون ولا يقاتلون ولا كذا. اما في البلاد الاخرى فاذا جاء احد بالجمهوريه لخمس سنوات وبعد ذلك ترى خمس سنوات يملا بها بنوك سويسرا وغيرها لحسابه. ولذلك تجدون انه اذا قلب قلبت الراحله عليه وقلب الامر عليه اول ما يعلقون على المشرقه هو يقول لا بد ان ياتي بالفلوس الذي حققها اشياء كثيره من عندها. ولذلك لا يسمع الا الحكم الاسلامي، والحكم الاسلامي لا يقوم الا على اهل العلم والايمان الذين يسمون اهل الحل والعقد. غايه ما فيه من هم اهل الحل والعقد؟ معروف مثل العالم اذا كان في مكان ما هذا معروف، كذلك اذا كان رئيس قبيله هذا داخل فيه. فلماذا لا يجعلون الان سوره مثل هؤلاء من الكبار؟ والكبار هم يرفعون اراء قبيلتهم ويكونوا الدوله الاسلاميه، لا ان يؤخذ راي كل امراه وكل رجل وكل طفل الى اخره، فليس هذا حكم الاسلام. فاذا جاء على الحكم الاسلامي احد لا يجوز ان ينزع اليد او لا تنزع اليد من طاعته، والى ان يموت يبقى لا انتخاب ولا شيء اخر من هذا ولا استبداد ما دام يقيم فيه امر الله تبارك وتعالى. لا يجوز ان يقال لا بد ان يستبدل. نعم اذا راوا ضعف مرض او شيء من هذا فاهل الحل والعقد هم الذين على كل حال يتبعون او ينسبون. نعم فالمساله في الحقيقه ليست هي مساله الا مساله الكفر والايمان. والان نحن مستوردين هذه الانظمه في بلاد المسلمين من الغرب وليس هو من الاسلام في شيء في الحقيقه، فدخل فيه علماء ودخل فيه فضلاء من الازهر وغيرهم وغيرهم ويبارحون هذه الثوره، لكن هل استقر الامر؟ ما استقر الامر. لو كانوا يجتهدوا بمطالبه الشريعه هؤلاء وتجمعوا مثل هذا ربما نجحوا اكثر، بدل ان يرفعوا السلاح وبدل ان يعني يتجمعوا ويتظاهروا وغيرها وغيرها. والله المستعان على هذه البلايا. ثم قال حدثنا احمد بن صالح هو المصري انه قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري ايضا قال اخبرني عمر را شيخ عبد الله بن وهب عمر هو عمر بن الحارث معروف المصري حارث بن يعقوب نعم عن بكير بن الاسد المدني الفقيه الحافظ قال هو بكير بن عبد الله ابو ايوب المدني المصري قال عن الحسن ابن علي بن ابي رافع المدني من الثقات ان ابا رافع اخبره ابو رافع من كان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر هو هذا ابو رافع اخبره قال بعثني قريش ليس هذا مولى ابو رافع غير هذا ابو رافع الصحابي غير نعم ابو رافع مولى رسول قال بعثني قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، يعني مال قلبه إلى الإسلام، فقلت يا رسول الله والله لا أرجع إليهم أبدا، هم أرسلوا رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل الإسلام في قلبي قال والله لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحيث بالعاهدين. إني لا أحيث إلى أنقض العهد ولا أكون العهد ولا أحبس البرد. البرد جمع بريد البريد هو الرسول الذي يأتي من قبيل من قبل الكفار إلى المسلمين، فإني لا أحبس البرد اسمه جمع البريد الذي يأتي بالرسائل وغيرها، فهنا المقصود منه الرسل الذين يأتون مرسولين أو مرسلين من حاكم الى حاكم. ولكن ارجع فان كان في نفسك الذي في نفسك الان فارجع، يعني اذهب اليهم ثم بعد ذلك تمكن من الخروج اليهم، لاني اذا حبستك هنا فكاني خلف العهد، لان هذه في الحقيقه امور اتفقت عليها الظاهر الشرايع واتفقت عليها شريعه الاسلام ان الرسول لا يقتل. ولذلك مضى بنا احاديث قال لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتك، لولا ان هذه قاعده اسلاميه وقاعده العقيده من قديم الزمان من قواعد الديانه السابقه، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حبستك كأني خذت الأعداء، لكن أرجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن، يعني إذا كان الإيمان واقرا في قلبك فارجع إلينا. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، أي أعلنت إسلامي. قال بطير: وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا، هو الزائر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قبطيا. قال أبو داود: وهذا كان في ذلك الزمان واليوم لا يسلم. انظروا أن هذه يعني هذا فقه عجيب جدا، ويقول أن أهل الحديث ينقلون الحديث فقط ولا يفقهون شيء. انظر إلى فقه هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. يقول: هذا كان في ذلك الزمان، يعني في هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واليوم لا يسبع، يعني إذا جاء أحد من الكفار مسلما فلا يجوز أن يجبره إلى الرجوع. هكذا يقول، كأنه خصصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: هذا كان في ذلك الزمان. وفسره أيضا المسلك الشارح بهذا المعنى، قال: كان قبطيا واليوم لا يسمع، اي لا يسمع نسبته الى القبط، تعظيما لشان الصحابه رضوان الله عليهم. فسر بعضهم ان ابا رافع كان قبطيا. هذا كان في ذلك الزمان، اي نسب الانسان الى قبطه كان في ذلك الزمان، اليوم لا يسمع. هذا التاويل في الحقيقه غير واضح، لكن الصحيح في هذا قال: وهذا ليس بشيء. لما ذكر هذا يعني صحابي ويوسف بأنه كان قبطيا، هذا ليس في هذا الزمان أن يذكر. قال بعض الحواشي: قال: هذا ليس بشيء، يعني هذا التفسير ليس هو التفسير الصحيح. والصحيح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنطقة، معناه والله أعلم أنه كان في المرة التي شرط له فيها أن يرد من جاء منهم مسلما، يعني كان هناك شرط: من جاء منكم إلينا مسلما، ففي شرط الحديبية كان أن تردوه إلينا، ومن جاء منكم إلينا ما نرده، وهو كذا. فقال: هذا كان في ذاك الزمان الذي كان فيه هذا العهد، لكنه في هذا الزمان إذا جاء أحد مسلما ولو كان رسولا لا يرد، لأن العهد ليس باقي. لو كان عهد بينك وبين الكفار بهذه الصورة، نعم تكون على ما كان العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما وصفه كان قبطيا وكان مشركا وكان كذا، ليس فيه حق من شان الصحابي، والصحابة أنفسهم يقولون: كنا في جاهلية وشر، ما هو كذا. فكونه قبطيا أو كان سلمان فارسيا على دين الوثنيين وكذا، كل هذا وصف في الأحاديث على لسان ولسنة الصحابة. فالتفسير الأول ليس بزيد، والصحيح أن هذا يرد البرد إذا جاء إذا أسلم عند المسلمين، فلا يرد الآن لأنه ليس بيننا وبينهم أحد أن نرد إذا جاء مسلما. هنا انظروا أيضا، قال: وقال في زاد المعاد: كان حديث أيضا صلى الله عليه وسلم ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه ويمنعه اللحاق بقومه، بل يرده إليه، كما قال أبو رافع فذكر حديثه. قال أبو داود: كان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما. وأما اليوم فلا يصلح هذا، لا يجوز هذا، يعني مجرد أن يكون يأتي بريدا رسولا ويسلم عند المسلمين، فليس بيننا وبينهم احد انه اذا جاء مسلم فنرده او لا نرده، ما دام ليس الامر هذا فلا يرد. وفي قوله: لا احمس البرد، اشار لنا هذا حكم يختص بالرسل مطلقا، واما رده لمن جاء اليه منهم وان كان مسلما فهذا انما يكون مع الشر، كما قال ابو داود: واما الرسل فلهم حكم اخر، الا تراه لم يتعرض لرسولي حسين مع الكذاب، وقد قال له في وجهه صلى الله عليه وسلم ما قاله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رسول مسيلمة، فأرسل مسيلمة رسولين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن مسيلمة نبي،
أرسل وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه وقال ماذا تقولان؟ قال نقول كما قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لولا أن الرسل لا تقتلنا فتبدقهما. فإذن إذا كان العهد بين المسلمين وبين الكفار أنه الرسول إذا جاء مسلما فلا يرد، هذا ليس إذا لم يكن هذا العهد فلا يرد، لكن إذا كان العهد بين المسلمين كما كان بالنبي عهد النبي صلى الله عليه وسلم شرف لهم فوجب أن يرد. إذا كان رسولا أسلم فنحن ليس عندنا شرط الآن، وهذا كان في الشرط الذي اشترطته شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء مسلما. أما في هذا الزمان ليس بيننا وبينهم هذا الشرط، فإذا جاء رسولا فلا يجب علينا رده. هكذا يقول أبو داود رحمه الله. باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهدا فيسير نحوه. باب في الإمام يكون بينه بين الإمام وبين العدو عهدا فيسير نحوه. الظاهر الباب ليس واضحا كما ينبغي، فينبغي أن يكون توضح بهذا المعنى. الإمام يكون بينه وبين العدو عهدا فينتهي عهده فيسير نحوه حتى يكون قريبا منه قبل انتهاء عهده. يعني إذا كان العهد ينتهي في نهاية شعبان فيذهب الإمام وينزل في على حضور الإسلام قريبا من العدو، هل يجوز ولا حتى يباغته فجأة؟ لأنه إذا كان العهد انتهى في آخر شعبان مثلا أو في آخر رجب، فبعد ذلك إذا أعد نفسه واستعد ففي هذه الحالة العدو ينتبه أو يكون على حذر. لكن إذا كان الإنسان إذا كان الإمام ذهب قبل في بعد نصف شعبان حتى ينزل نصف رجب حتى ينزل في آخر رجب قريب من العدو، وفي الليل إذا انتهى العهد يباغته، هذا هو المعنى كما يأتي الحديث. بارك الله فيك. قال حدثنا حفص بن عمر النميري، هو معروف حفص بن عمر الحوضي أبو عمر الحوضي من السقاف. قال حدثنا شعبة عن أبي الخير. أبو الخير هكذا جاء، وهو حمصي ثقة من الثقات المعروفين، اسمه موسى بن أيوب، موسى بن أيوب أبو الخير الحمصي، عن سليمان بن عامر رجل من حمير، وهو الذي نسب إلى كلاهي، سليمان بن عامر الكلاهي العيشي الحمصي أيضا. قال كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا قرن انتظر عهده غزاهم، يعني أراد أن يكون في آخر شعبان على حدود الإسلام على حدود بلاد الإسلام وعلى حدود ظهور بلاد الروم. فإذا انتهى نهار آخر نهار من شعبان يفجأهم بالغزو حتى إذا انتظر عهده غزاهم. فجاء رجل على فرس أو بردون، البردون يقولون هو بين الحمار وبين الفرس نوع من الآن بغل، لا بغل هذا غير بردون، يقول الظاهر من الجنس الحمار جنس الفرس ليس من جنس الحمار أو يعني يكون مختلف بين الاثنين. البردون ممكن يكون خس، بارك الله فيه. موجود ولا ما موجود؟ خيل على كل حال هو يكون من انواع السمار من الخيول، ليس يكون كبير. قل مالي مال الا درهم او بردون ذاك الادهم، مالي مال الا درهم او بردون ذاك الادهم. فالحاصل انه يعني يقول جاء على فرس او بردون، وهو يقول الله اكبر الله اكبر استعظاما لما اراد معاويه رضي الله عنه. وفاء لا غدر، يعني ديننا دين وفاء لا دين غدر. فنظروا بين عمرو بن حفصه الصحابي الجليل، فارسل اليه معاويه فساله لماذا استعظمت؟
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها، يعني عقدة للجهاد أو لواء، ولا يأخذ لواء للغزو ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواه حتى ينتهي. يعني كأنك أنت في مكانك في دمشق، فإذا انتهى العهد فبعد ذلك يجوز لك أن تتحرك وتحرك جيشك، أو ينبذ إليهم إذا كانت هناك خيانة أو شيء، أو حتى إذا وفى انتهى العهد فيقول: الآن نحن بيننا وبينكم لا عهد بل بيننا وبينكم حرب، لا بد أن يحذرهم. وهذا أيضا إذا ذكرنا فضائل الإسلام، فهذا الحديث من باب فضائل الإسلام، أن الإسلام لا يريد المضامة للعدو، إنما يريد كما جاء الآن ترتيبك أنك أيها الأمير تقدم على ساحة القوم الذين قد انتهى عهدهم، فإذا نزلت بساحتهم فما هو الواجب؟ فدعهم إلى ثلاثة أسباب: إما أن يؤمنوا يسلموا، وإما أن يكونوا في عهد، وإلا يختاروا الحرب بيننا وبينهم. نعم، فبعد هذا كله تكون لك للمسلمين عدو. الإسلام لا يراغب أو لا يغيره إلا إذا كان بلغهم الإسلام من قبل وهم معاندين. فهناك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أبار على بني المصطلق وهم على ذرة، كما جاء في يأتي الحديث أقول ولما يأتي، وهذا الحديث أدخلوه بعض الناس. والشيخ الغزالي لما كتب كتاب السنة بين الفقهاء وأهل الحديث فقال: هذا الحديث لا يجوز أن يعمل به ولو كان في صحيح البخاري، هكذا يقول: الإسلام قام لا أحد. مثل هذا الكلام قلنا إنما قتل من سوء فهمه غفر الله له، إنما المقصود منه أنه إذا نزلت بساحتي وليس عندهم من قبل علم سابق ودعوة سابقة، لكن إذا وصلت الدعوة وعرفوا أن من لم يقبل الإسلام أو جزية فالإسلام يقاتل، مع ذلك لم يدخلوا في الإسلام أو لم يدخلوا في العهد، فيجوز لنا النظام في أي وقت، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غزا غزوة برا بغيرها إلا فتح مكة، وقد أخفى أمرها. ولما كتب هذه بن أبي حلفة يخبره فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن بها ضعينة معها ما كتاب من عهد بن أبي حلفة فخذوه إلى آخره. فمثل هذه على كل حال فالحديث ليس فيه تناقض، يقول الحديث فيه تناقض، هنا الأحاديث تدل على أنه لا بد من الوفاء بالعهد ولا بد أن تدعوه. وكيف يغزو النبي صلى الله عليه وسلم المصطلق على ذرة؟ على ذرة معناه لم يخبرهم آخر العالم، ولو أخبر لأنه إذا نزل بساحتهم يقول إما كذا وإما كذا، كان هو العام ليس هو القائد على عامة في غزوة الإسلام، إنما يكون في من لم تبلغ الدعوة، أو يكون ربما على أمر من أنفسهم، فإذا نزل بساحتهم يناديه، لكن إذا كانوا هم يعرفون وقد عودوا وقد عودوا فجاز أن يغزوا بذرة. نعم، فهنا من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة، أي لا يعقد لواء للحرب ولا يحلها حتى ينقضي عملها أو ينبذ إليهم على سواء، أي يعلن إليهم لأن ما بيننا وبينكم الحرب فكونوا مستعدين في أي وقت نغادركم. باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. المعاهد أو المعاهد كلاهما، إذا قلت معاهد فأنت أيها المسلم أعطيته من أحد الأعمال، والمعاهد هو عهد معك، فحرمة له والإسلام هذا من باب وفاء الوالد ووفاء الذمة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن، عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني من الثقات، عن أبيه عبد الرحمن بن جوشن وهو أيضا من الثقات، عن أبي بكرة رضي
بغير كنه حرم الله عليه الجنة. من غير كنه قال كنه الأمر حقيقته، وقيل وقته وفجره، وقيل غايته. من قتل معاهدا أعطيته أحدا وأمانا إلى مدة ولم يتم المدة أو لم تتم المدة وقتلته وعليك أو على المسلمين هذا التهديد والتقريب إلى الله تعالى. من قتل معاهدا من غير في غير كنه أي في غير حقيقة في جواز قتله، متى يجوز قتله ويجوز قتاله؟ إذا انتهى العهد. ومن غير ما يتم الآن إذا قتل معاهدا أو في أمر منك فحرم الله عليه الجنة. ولا شك أن مثل هذه التعبيرات النبوية لا يعني أنه يكون خالدا مخلدا في النار. حرم الله عليه الجنة مثل ما قال لا يؤمن من لا يأمن جاره وهو يكفر، معناه هو صار كافر لا يقال عنه، إنما المقصود منه هناك إيمان كامل. كذلك من أتى كاهن أو أرواح فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس معناه أنه كفر خارج من دين الإسلام. فإذا كفره أحد فقد كفر كافرا أيضا، لا يزني الزاني وهو مؤمن. مثل هذه كما قال الأئمة لا يفسر، يترك هكذا حتى إذا سمعه الزاني ترتفض فرائسه خوفا. هذا هو المقصود. لكن إذا ذهبنا إلى التحقيق يسأل الآن هل يصير كافرا؟ هل يكون محرما عليه الجنة أبدا؟ فهنا تفصيل. إذا كان مستحلا وهو حرام فيكون كافرا لا شك فيه، حرم الله عليه الجنة على الإطلاق. وقيل حرم الله عليه الجنة تحريما مؤقتا لأنه من رحمة الله تعالى أو من عدل الله تعالى أن يكافر أو يعذب الآثم على إثمه وعلى ذنوبه إذا أراد الله أن يعذبه إلى وقت معين حتى يخرج ثم يغطس في نهر بين النار وبين الجنة ثم يدخل النار ثم يدخله الجنة. هذا تكون معناه حرم الله تحريما مؤقتا حتى ينقى من الذنوب بعد دخوله في النار. لماذا ايش؟ الكاهن قد يكون تذهب اليه من اتى عرافا كاهنا فستبقى، لكن ذهبت وكذبت وقلت انت لا يجوز لك هذا فانت لست آثما انما انت مأجور عند الله تبارك وتعالى ان شاء الله. فصدقه بما يقول الاتيان الى الكاهن يكون نوعان، لهم للنصح ولهم للوعظ والدعوه وغيرها ولهم لتصديق بما يقول. نعم. من غدر هو هذا الذمي كما يقول الذمه والعهد ومعاهد مؤقتا الذمي الذي يكون يعطي الجزيه ويبقى، وذلك كتب الائمه احكام على الذمه متى تنتقد ذمته ويكون له امن تحت الدوله الاسلاميه جار وله حق الجار ولو كافرا. لكن هو نفسه معاهد ايضا، لكن قد يكون معاهد مؤقتا الى مده كذا وكذا، هذا ايضا داخل فيها لان الذمه والعهد كلاهما بمعنى واحد. وقد يكون عاما لكليهما، لكن الاصطلاح العام الذي يعيشه في بلاد الاسلام تحت دوله الاسلام ويعطي جزيه فحتى يبقى في بلاد الاسلام وينظر الى سيره واخلاق المسلمين المعقوده من النبي صلى الله عليه وسلم فيتاثر ويسلم. وهذا التاريخ الصادق يشهد بهذا ان الذين كانوا تحت ذمه المسلمين ما مضى سنين الا كلهم اسلموا، كلهم اسلموا. لما اسلموا شكا والي المسلمين على الكوفه والبصره الى عمر رضي الله عنه، قال ان الجزيه قد نقصت. يعني كانه يقول هؤلاء الان يسلمون ولو بقوا الى الكفر كانت تاتي الجزيه. قال ابو عبيده الله عليه وسلم في كتاب الأموال ذكر، فإذا أسلم فسقطت عنه الجزية. يعني قال أن الناس أسلموا والجزية التي كنا نأخذ منهم أن عدم، فقال ولتن عدم عمر رضي الله عنه قال المقصود منها أن ينحرف بين المسلمين ويرى حالتهم ويرى أخلاقهم فيسلم، هذا هو المقصود الأصل. وإلا الإسلام ما يريد أن يجمع الدراهم، والدراهم قضية. المسلم إذا كان عنده مليون ريال كم يعطي فيها من الزكاة؟
25,000 ريال.
وإذا كان ذمي يملك مليون أو مليونين ما يؤخذ منه إلا دينار واحد، سبحان الله. فالمقصود أنه لو كان المقصود منه الجباية وأرسل الله النبي أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم نبيا لم يرسله جابيا، ففي الحقيقة يعني ما يأتي منه شيء في سنة وهو يملك ملايين لا يطلب منه المسلمون إلا درهم واحد دينار واحد، من كل حال من دينار. أما المسلمون فيعطون آلاف المؤلفة ما هو كذا، وليس المقصود هو أخذ الجزية والتمول بجزيتهم أبدا. باب في الرسل، رسل جمع رسول. قال حدثنا محمد بن حمرة الرازي، مر بنا هذا ثقة من الثقات لكن له لقب خاص، ما هو؟ سنيج، سنيج تصغير زنجي، محمد بن عمرو الرازي لقبه سنيج. قال حدثنا سلمة يعني من الفضل وهو الأبرش من الثقات عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة، قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق، سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي، له صحبة عن سلمة بن نعيم بن مسعود صحابي رضي الله عنه عن أبيه نعيم، فهنا رواية الصحابي عن الصحابي. عن شيخ من أشجع قال له طارق بن سعد بن طارق، هذا التابعي الكبير، سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي أبيه نعيم، سلمة بن نعيم صحابي، وكذلك نعيم بن مسعود الأشجعي الصحابي. فيروي عن ابن أبيه وكلاهما صحابيان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما أي لرسولي مسيلمة بن الكذاب حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما، ويدعي أنه رسول النبي، قال ما تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال أي مسيلمة، أنا نؤمن بمسيلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقهما. ما له هذه قاعدة إسلامية وقاعدة في الأديان السابقة أيضا كما ذكروا أن الرسل والمرسلين من قبل أمير الكفار أو رئيس الكفار إلى المسلمين مهما أساء الأدب مع الإسلام والمسلمين لا يقتل، لا بد أن يرسل. ثم بعد ذلك قال على كل حال فيه دليل على تحريم قتل الرسول، قتل المرسل من قبل الكفار انه على كل حال عصمته من قبل المسلمين لاجل شرع الله تبارك وتعالى عن الرسل لا تقتل. ليه قال هذا من الحكمه؟ ما هي المساله؟ له فيه حكمه وكل عمل الشرع فيه حكمه. لو كان هكذا في الحقيقه يقتل كل واحد فربما ينسد باب المراسلة، وباب المراسلة قد يكون فيه فائدة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أرسل دحية الكلب وغيرهم وغيرهم، فلو كان يخاف منهم أنهم يدخلون فينسد باب الدعوة، وقد نجحت هذه الدعوة في نجاشي وفي غيرهم وغيرهم. ثم قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي انه قال اخبرنا سفيان وهو الثوري عن ابي اسحاق اسمه عمرو بن عبد الله بن اسحاق السبيعي عن حارثه بن مضرب الكوفي ثقه انه اتى عبد الله، من هو عبد الله؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال ما بيني وبين اهل
والاصل هي احنا، هذا ما قالوا احنا، لكن حرف والله اعلم تخطيبا ليس قائلا انما
او تنزيلا، تنزيلا على بعض القواعد. احنا يحن حنة، وفي الغالب يكون واو اذا كان في فاء الكلمه، فاء الكلمه استفاء عين فاء الكلمه واو، فجاز ان يحذف في المصدر هكذا، مثل وهب يهب هبه، وزن يزن جنه، وصل يصل صله. لكن هذه اذا كان راويه الفاء فاء الكلمه يكون واو، لكن ليس هنا واو، هنا همزه، فقد ينزل الله اعلم. والا الاصل في احنا، احنا وهو بمعنى الحقد والمغاربه. قال ليس بيني، ما بيني وبين احد، اتى عبد الله حارث بن مضرب، اتى عبد الله بن مسعود فقال اي حارث بن مضرب، قال ما بيني وبين احد من العرب هنا، واني مررت بالمسجد لبني حنيفه، واذا هم يؤمنون بمسيلمه، اي مسيلمه الكذاب هذا المدعي النبوه، فارسل اليهم عبد الله فجيء بهم، الذين كانوا يؤمنون بمسيلمه ارسل اليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجيء بهم فاستتابهم، اي فاستتابهم طلب منهم التوبه. خالد بن نواح قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا انك رسول حضرت عنقك، فانت اليوم لست برسول، فامر خالد بن نواح. لماذا؟ كانه في ايجاد حزب، ارسل اليه عبد الله فدي بهم فاستتابهم، اي فتعبوا. خالد بن نواح هذا لم يكن، ولذلك قال له عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا انك رسول لضربت عنقك، فانت اليوم لست برسول، طلبناك وجيت مع شازع قتل. فامر قرض بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال من اراد ان ينظر الى ابن نواح قتيلا في السوق، هكذا جاء. من هذه شرطيه وجوابه محذوف، هو يدل عليه السياق، اي من اراد ان ينظر الى ابن نواح قتيلا في السوق فلينظر، يعني قتل وكان امنا بمسيلمة الكذاب، والذي يدعو الله انه كان مسلما اولا ثم امن بمسيلمة بعد المرتد، والمرتد حقه القتل. والذين استطيبوا وتابوا تركوا، والذي اصر على كفره وارتدابه فامر بضرب عنقه ومرضه على قائدنا من بدل دينه. يقول قال الخطاب هو يشبه ان يكون مذهب ابن مسعود في قتله من غير استطاله انه راى قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا انك رسول لضربت عنقك، حكما منه بقتله لولا علمك الرساله، فلما غفر به ورفعت العله امضاه فيه. الذي يظهر لي ليس الامر هكذا، هو كانه يقول ما طلب التوبه من ابن نواح. الذي يظهر لي انه طلب من الجميع فتابوا الا ابن نواح ولم يتب، هذا الذي يظهر، والا ما كان لعبد الله بن مسعود ان يقتله بدون استتابه. القتل بدون استتابه ما جاء الا في بعض المسائل، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا انه لا يستتاب بل يقتل. لكن لو عددتم مسائل خاصه هي، فكل ذنب اتى به الانسان يستتاب منه، فان تاب والا لا بد ان يستتاب، لان في اخر لحظه يعرض عليه الاسلام. فاذا رجع حضيره الكفر الى حضيره الاسلام فليحمل الذي انا اردت ان اقرا هذا الكلام قول الخطاب والله اعلم ليس بالواضح، انما الصحيح في هذا انه استتابهم معناه انهم فتابوا، غير ان الله لم يتب فامر بقتل عنقه لانه لم يكن رسولا انما كان من عوام الله، لو كان جاء رسولا ما كان قتله. كيف؟ المستهزئ بالله ورسوله نعم كافر، كما قالوا لا تعتذروا، يعني قلنا على آية الكريمة قلنا نخوض ولا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. هنا الأصحاب أي ذنب مثل هذه؟ ارتدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا منهم موطلا واستتيبوا فتابوا وكانوا رجعت إليهم صحبتهم أيضا بعد النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرعت النفاق بالمدينة كما قالت عائشة صدق الله وصدق رسوله يستتاب غير واحد من الأئمة قالوا لا قالوا يستتاب لكن ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا لا يستتاب في كتابه أسرار المسرور على شاطئ الرسول غير واحد قالوا مهما كان ذنبه لا يزيد على الكفر الكفر يستتاب منهم وهذا دخل في الكفر يستتاب منهم لكن الذين قالوا لا يستتاب نكاية بمثل هذا حتى لا يتجرع الآخرون أيضا هذه المسألة نعم فهنا باب في أمان المرأة في أمان المرأة إيش هو؟ وعند أحمد عن ابن مسعود قال جاء ابن نواح وابن عثمان رسولا مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتلهم إلا لأنهم جاءوا رسولين وفي زمن ابن مسعود ما جاءوا رسولين طلبوا وجاءوا ولذلك الفرق بينهما نعم رواه الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود قال جاء ابن نواح وابن عثمان وهو من هو ثمامة ابن عثمان نعم وبعد ذلك ثمامة أسلم رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أني رسول الله قال نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لا قتلتهما قال عبد الله فمضت السنة أن الرسل لا تقتل لكن هناك أنتم اليوم لستم برسول ذاك اليوم كنتم باب في أمان المرأة أمان المرأة أن تعطي المرأة الأمان أما الأمان إذا أعطي الرجل والمرأة في الأهل وهم أربيون فهذا عام الرجال والنساء أتباع ليه أو تبع للرجال فيقولون بالأمن لكن هنا المرأة المسلمة إذا أمنت أحدا فهل يقبل أمانها أو لا يقبل قال حدثنا احمد بن صالح والمصري انه قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله قال اخبرني عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن الخيري قالوا انه فيه بعض الاخطاء ويفتي صدوق ان شاء الله نزيل مصر عن مكرمه ابن سليمان ابن مقيرة عن قريب وهو من الثقات عن مكرمة ابن سليمان الأموي عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني أم هاني بنت أبي طالب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح وفي بعض الروايات أنها أجارت أخا زوجها أجارت أخا زوجها أنها أجار الرجل المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وفي رواية أنه أراد الغلام أن يقتله فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت وفي رواية أخرى قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قد أجرنا وفي رواية ثالثة جاءت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة تستره وراء سياره كذا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني خافت أنه في هذه الحالة أدلت بشكواها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني فهنا يعني هذه مسألة عامة في الحقيقة هي مسألة واضحة جدا سواء كما جاء في الحديث السابق أيضا المسلمون يد على من سواهم يجير أدناهم أقصى يجير أدناهم مهما كان من أذان المسلمين وأعالي وفاضل المسلمين كل واحد أي أحد أجار أحدا من المسلمين فجواره ثابت للمسلمين عامة. يقول الخطابي أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز، وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد. العبد المسلم أيضا إذا أعطى جوارا لأحد ذمة لأحد فيقبل جواره وعاده، غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والعبد الذي لا يقاتل. إذا كان العبد الذي يقاتل أو يقاتل، يبدو أنه قال العبد عبد المسلم إذا أعطى الأمان للعبد الكافر، فالكافر إذا كان العبد ليس من المقاتلين للمسلمين فجازت إجابته، أما إذا كان مقاتلا فلا تجوز أن يجير العبد العبد الكافر. غير أن أبا حنيفة رحمه الله وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل، فأجازوا أمانه إذا كان فقال يقاتل هو العبد الذي هو عبد المسلمين يخرج، فأجازوا أمانه إذا كان ممن يقاتل، ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل. وأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد، هذا كان يقول إجماع الله أعلم، فإنه مرفوع القلم. نعم. فهنا المرأة إذا آتت أمانا أهدا فهو عن المسلمين عامة، لا يجوز للعدل أن يمسه بسوء. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال أخبرنا سفيان بن عيينة. المنصور من يقول هذا؟ منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود وهو أسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كانت المرأة لا تجير على المؤمنين فيجوز. إن كانت المرأة هذه فتوى عائشة رضي الله عنها بناء على هي قولها فتوى بناء على ما عرفت من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، إن كانت المرأة لا تجير على المؤمنين فيجوز، أي هذا العهد يستمر ولا يجوز أن يخيس هذا العهد والإجرار أحد من المسلمين لأنها أجارت المرأة. نعم. وهذا من فضائل الإسلام أيضا، الإسلام أعطى المرأة حقا. نعم. مما فيه لا شك فيه التي فيها مصلحتها آتاها كلها حقا وافيا كاملا. والذين الآن ينكتون على المسلمين أو يقولون المسلمين نصف مجتمعهم مظلوم لأنهم لا يسمحون لها أن تسوق السيارة، لا يسمحون لها أن تدخل البرلمانات، لا يستطيعون لها أن تسافر بدون محرم، هذه مظلوم. من قبل الآن صار 45، قبل 40 سنة أكد لي واحد قبل 5 سنوات، صار 45 سنة من الآن كان من دوام بريطانيا أنه يجوز للرجل أن يبيع زوجته، يبيع بيع مثل العقد. ثم غيروا هذا قريبا في الحقيقة بعدما أخذوا من الإسلام المسلمين واستفادوا من استعمارهم واستخرابهم لبلاد المسلمين، فغيروا هذا النظام. وإلا قبل 40 سنة نظامهم ثابت باقي أنه يجوز للرجل أن يبيع زوجته بيعا أي واحد يبيع. الآن ما يبيع لكن أعطوهم حرية أن تكون مع أي أحد وكذا إلى أصل. والإسلام يعطيها حقا كاملا في هذا الباب. ما الحاصلة؟ صلى الله عليه وسلم. مجيء أبي رافع بالمرة الثانية هل كان بعد انقضاء العهد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هنا واضح، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن جئت أنت رسولا مرسولا، مرسول هذا خطأ مرسلا، فالآن لا يجوز لي أن أحبسك هنا وأعطيك الأمان لأنك تطلع هنا، لأنه قد يكون قد سحب بعندي أخي إلى أبي بالعهد والرسول لا تقبل أو لا يرفض. الآن إذا فإن وجدت الإيمان في قلبك فارجع إلينا. ولما رجع مرة ثانية لم يأتي إلا طواعية ولم يأتي مرسلا ورسولا. لا معناه إذا رجع الكافر وبعد انقضاء العهد قطعا ليس عهدا للعبودية،
انما في وقت اخر هذا الكلام
اي قبلها والله اعلم
قبل عقد الحديبيه هذه القصه.
اذا الامام الان النبي صلى الله عليه وسلم حينما صالح اهل قريش او مع قريش في صلح الحديبيه وكان لا شك انه صلحا كان متنازليا موجبا لان عمر رضي الله عنه صار رضي الله عنه قال كيف نقبل التنيه في ديننا نحن نوافق اذا كان جاء من احد منهم مسلما نحن نرد اليه وان ذهب من المسلمين احد مرتد لا يرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكون عني رسول الله. فهذا الفن بالعقيده كان سببا لفتح مكه لما كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم على الذي جاء ياتي ابو بصير ابو بصير وابو جندل لما جاءوا ردهم فما راحوا الى مكه راحوا وكونوا جبهه على سيف البحر الذي يمر منه قابلته قريش الى الشام فكانوا يرهبون ويقتلون وكذا فجاءوا وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الذي جاء عند المسلم ابقيهم خلي الله يخليك لا تترك لنا حتى يقتل. وكان الامام في هذا الزمن اذا راى الامام مصلحه قال ان شاء الله لكنه لا بد ان يكون الامام يستشير مع الاخرين ان شاء الله فلا يفتي ان شاء الله المطلوب. هل النظام الجمهوري مذموم؟ نعم كله مذموم. النظام الذي الان موجود مذموم كله ام ان المذموم فيه مساله المساواه في الانتخابات؟ الانتخابات هذه التي هي نظام الانتخابات كلها نظام كفري. لكن اذا كان ما وجدت انت سببا ما وجدت طريقا الا ان تدخل معهم بهذه الطريقه ويظهر الله اعلم اذا كان البلد غير من قبل ليس حكم اسلامي فجاز له ان يدخل ويرشح نفسه حتى لو يذهب المقادير المقادير يصفون للدين والايمان بشرط حسن النيه وحسن الايمان. اما ان يكون ياخذ كرسي فقط ثم بعد ذلك ياكل ويشرب هذا امر اخر. والا النظام الجمهوري ليس نظاما لا يوافق مع الاسلام في شيء مطلقا. يعني الان لا يقبلون لانهم تربوا في احضان الكفار وعلى نظام الكفار. لكن من الممكن الان دائما انا مؤثر حتى تكلمت مع واحد منهم من الكبار من ليبيا ابتسم قلت يا اخي انتم مارد ما رايتم الجمهوريه من قبل كان الملك الانجليزي رحمه الله عليه والله رايناه وانا ندرس في الجامعه الاسلاميه ياتي والعشر من الاخيره ياتي في المسجد الحرام المسجد النبوي الشريف في الروضه واتماه صوتي واحد لكن عند الصلاه تزاحمه يكبر وعدد رجل من اصلح الناس